أرجو أن تكون الأسئلة أسئلة علمية نافعة هادفة. الشيء الثاني أن تكون في موضوع المحاضرة. الشيء الثالث ألا يكون فيها تصريح ولا تخصيص باسم أحد حتى يكون مجلسنا مجلسا علميا، وإلا فأنا أستطيع أن أي سؤال يخرج عن هذا المعنى أن أترك الجواب عنه ونسمع إن شاء الله تعالى.
كل حال أسئلة معنا
لا، حتى الذين يقومون ويتحدثون، من تكلم يتكلم في مسائل علمية، لا فلان قال ولا فلان رد عليه. احنا لسنا هنا في مجلس قضاء نقول فلان قال ايش الدليل على ما قال، وبعدين كذا نوعدكم اسبوعين على ما يجيب الدليل نقع نحكم. هذا ما يصلح، هذا مجلس علمي يخص بالمسائل العلمية، خصومات شخصية ليست واردة في هذا المقام. بينك وبين رجل شيء، هذا له مقام آخر، تدعو أخوانك يصلحون بينك وبين أخيك طيب، أما ما تأتي بالذي عندك في هذا المقام، هذا مقام عموم وفائدة عامة ومجلس عام يستفيد الجميع إن شاء الله عز وجل. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ بهذا السؤال. يقول شيخنا بارك الله فيكم وزادكم علما توفيقا، فهمنا من تأصيلكم أنه لا يجوز الخلاف أو عقد الولاء والبراء حول المسائل الاجتهادية، علما بأن مثل هذه المسائل تدور حول الراجح والمرجوح، وهذا أمر حسن، ولكن كيف يكون موقفنا مع من جعل هذه المسائل أي الأمور الخلافية من القشور والتوافه، وحقر من شأن المخالف واعترض عليه بظاهر القرآن وجعل ذلك له منهجا ومسلكا؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، ما ينبغي لرجل أن يتكلم عن شيء من الدين ويسميه قشورا أو أشياء تافهة، فإن الدين ليس فيه قشور، الدين كله حق وكله لب، لكن على مراتب مختلفة وعلى تفاوت في رتبة المسائل أو في رتب المسائل. فليس من الأدب في الدين أن تقول هذا أمر تافه. كيف يكون تافها والله أنزل به جبريل، وجبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الوحي إذا يأتيه يتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد، ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو على بغلته كادت قوائم البغلة أن تدك، أمر ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وبلغه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، والصحابة بلغوه التابعين، والتابعون بلغوه من وراهم حتى وصلنا. فلو كان تافها ما نزل، ولو كان تافها ما نقل، ولو كان تافها ما اعتني به لإيصاله إلينا ثم من بعدنا إلى قيام الساعة. وكل واحد منكم يعرف أنه إذا كانت عنده اتفاقية تافهة لا قيمة لها ولا فائدة منها فأنه يقطعها ويلغيها، أما اتفاقية مهمة يحتفظ بها، فلا يحتفظ إلا بالمهم. وأمر من الدين نزل به جبريل وجاء إلى الأمة بعد 14 قرنا وهو محفوظ مضموم لم يضع، آتي أنا وأقول عليه هذا قشور، هذا أمر تافه، هذا ليس بأدب مع الله عز وجل. ثم حتى لو قلنا، لو سلمنا جدلا إن هذا قشر، اللب ما يحفظ إلا بالقشر. طب أنا أقول لك امسك الموزة وقشرها وخلاها يا الله وعرضها وبيعها، كان عندك موز امسك الموز وقشرها وروح بها السوق، هذا القشر ما له قيمة، أهم شيء اللب. إيش بيحصل للموزة من الداخل؟ تفسد أو ما تفسد؟ فلولا القشر لفسد اللب. حتى لو سلمنا بأنه قشر ليس معنى ذلك أن تتركه، بل يجب عليك أن تحافظ عليه وجوبا أو استحبابا حسب ما هو من رتبته في الشريعة. نعم.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال مقام من شقين. الشق الأول يريد أن يعني تكلم الشيخ عن مشروعية العمل الجماعي في الدعوة إلى الله، والشق الثاني يتكلم عن مشروعية أو يسأل عن مشروعية الأحزاب ويعني تكوين حزب سياسي والمشاركة عن طريق هذا الحزب في العمل السياسي وما يتعلق به من الانتخابات وما إلى ذلك.
مسألة العمل الجماعي سمعنا الأصل في ذلك، هو قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا يكون التعاون إلا بالاجتماع، والاجتماع هذا هو الجماعة، والجماعة هذا هو العمل الجماعي، ونحن أهل سنة وجماعة. انظروا إلى هذا المصطلح ما جاء من فراغ: سنة احتراز من البدعة، وجماعة احتراز من الفوضى والتفرق والتشرذم. سنة وجماعة، اتباع واجتماع، تمسك وتماسك، تمسك بالأثر وتماسك في الصفوف. فعمل أهل السنة والجماعة لابد أن يكون جماعيا، ما في عمل فوضوي أحادي كل واحد يعمل وحده. أنك تعمل وحدك وأنا أعمل وحدي، أنا أهدم ما تبنيه أنت. لابد أن يكون الناس مجتمعين، وأن يكون الناس على توجه واحد وهدف واحد، وقد يختلفون في البرامج، قد يختلفون في الوسائل، قد يختلفون في الرؤى في داخل الهدف العام الذي يشمله. حتى في داخل الجماعة الواحدة والدعوة الواحدة في تفاوت، الشيخ مع طلابه يختلفون، لكن ليس معنى ذلك أن جماعتهم تنفض بسبب الخلاف. فلا بد من العمل أن يكون جماعيا، عمل فردي أحادي عمل ليس له نكاية بالأعداء، وعمل ليس له قوة في النفوس وليس له رصيد ولا ثمرة. ولو نظرنا إلى تاريخ المسلمين رأيناهم يعملون بهذه الصورة، ورأيناهم عندما تفرقوا وهنوا وضعفوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. عندما تنازعوا وتفرقوا وتركوا العمل الجماعي كان ذلك سببا في اندثارهم وضعفهم. إذن نحن عندما نقول نحن أهل سنة وجماعة، هذا الشعار ما جاء من فراغ: سنة وجماعة. ما في واحد يقول أنا أتمسك بهذا الأمر ولو لم يبق معي أحد، هذا غير صحيح، هذا لم يفقه مقاصد الشريعة. فإذا أمكن أن تقوم بالواجبين، واجب الاتباع وواجب الاجتماع، أي واجب التمسك بالسنة مع العمل الجماعي، فلا يجوز لك أن تترك أحدهما إذا أمكن أن تقوم بالأمرين. أما إذا تعارضا، فإذا عملت بالسنة تفرقت الجماعة، وإذا أردت أن تعمل بالجماعة ضيعت شيئا من السنة. هنا يأتي باب الترجيح والنظر في واجب الاجتماع يقدم أو واجب الاتباع يقدم. ورأينا من هدي عليه الصلاة والسلام مراعاة هذا المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لولا أن قومك حديث عهد بكفر، يقول لمن؟ لعائشة، لا غيرت بناء الكعبة. تغيير بناء الكعبة وإعادة الكعبة على قوائم إبراهيم هذا يرجع إلى الاتباع وإقامة السنن، لكن هذا الفعل سيترتب عليه أن الناس ينفرون عن الإسلام ترتد قريش بعد أن أسلمت. تقول: محمد أراد أن يعني يستأسد بالشرف وحده دوننا، هذه الكعبة بنيناها نحن وآباؤنا، والآن يريد أن يغيرها ويبنيها حتى تنسب إليه دوننا ودون آبائنا. لولا أن قومك حديث عهد بكفر، راعى هنا جانب الاجتماع وجانب الائتلاف. ولما قال وقد استؤذن في قتل ابن سلول، قال: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. رعى واجب الاجتماع على إقامة حد من حدود الله، ترك حدا من أجل أن ألا ينفر الناس عن الإسلام. وأحيانا يقدم واجب الاتباع. سيد الشهداء حمزة ورجل قام عند إمام جائر فأمر ونافى قتله، جعل إقامة الاتباع حتى لو فيه ضرب العنق. هنا الحكمة في أن تضع الشيء في موضعه، لا بد من العمل الجماعي. العمل الجماعي له صور، قد يكون عملا دعويا، قد يكون عملا سياسيا. وأمتنا الإسلامية عبر التاريخ عملها عمل جماعي، فيه ولاة أمور، وولاة الأمور لهم عمال، والعمال لهم يعني أعوان وأنصار ولجان، ومشت الأمة بهذا. ولو نظرنا إلى أكثر فرائض الدين نراها لا تقام إلا في الاجتماع، الجهاد لا يكون إلا بالاجتماع، لا تستطيع أن تجاهد وحدك وأنا أجاهد وحدي، لا يكون إلا بالاجتماع. ولذلك نحن ندرس في كتب المعتقد الجهاد وراء البر والفاجر، عمارة المساجد لا تكون إلا في الاجتماع، ولذلك نحن ندرس في كتب المعتقد والصلاة وراء البر والفاجر، تصلي وراء الفاجر من أجل إقامة جماعة المسلمين، ويبقى المسلمين هيبة وجماعة. ما تأتي تقول لا هذا رجل أنا أعرفه وأعرف حقيقته سأتركه، هذا رجل خالف السنة لا أصلي وراءه، أنت الآن بهذا ستزعزع وتزلزل اجتماع الأمة. ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء في منى وعثمان أتم وصلى الظهر أربعا والعصر أربعا، ابن مسعود قال والله صليت وراء رسول الله وأبي بكر وعمر كلهم يقصر الصلاة لا يزيدون عن ركعتين، ومع ذلك صلى معه. قالوا لماذا اتبعته، ليش صليت وراءه وأتممته؟ قال الخلاف شر. أبان السنة عندما قال والله لقد صليت وراء رسول الله وأبي بكر وعمر وكلهم لا يزيد عن ركعتين. هنا واجب الاتباع أقامه، واجب الاجتماع أقام إذ صلى وراءه، لأن لو انفرد ابن مسعود عن الصلاة وراء عثمان تبعه أقوام، وقام الناس يقولون من المصيب عثمان أو ابن مسعود، وأخذوا الحج والمناسك وأيام العبادة وأيام الحج في هذا الجدال وهذا الخلاف. هذه حكمة الصحابة، هذا تطبيق الصحابة للعمل بواجبي الاتباع والاجتماع. فإن أمكن أن تقوم بهما فلا يجوز لك أن تترك أحدهما، وإن أمكن وإن تعارضا فيأتي باب الترجيح، وغالبا يكون باب الاجتماع مرجحا، لأن افتراق الأمة أضر على الإسلام من ترك رأي راجح. ولذلك يقول بعض أهل العلم اجتماع على رأي مرجوح خير من اختلاف على رأي راجح، اجتماع على رأي مرجوح أفضل من الاجتماع أش أفضل من الافتراق بسبب الرأي الراجح. ولذلك بعض العلماء يرى أنك إذا كنت في بلد وكانت الفتوى مشهورة عند أهل هذا البلد بشيء أو بقول ما، وإن كان هذا خلاف الراجح عندك لكن في مسألة اجتهادية، ففي هذه الحالة اجعل الراجح بينك وبين نفسك، ولا تشهر الفتوى التي تؤدي إلى بلبلة الناس. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يرى أن الفدية التي هي لمن ارتكب محظورا هذه خاصة بمن حلق رأسه، الحديث الذي جاء في قصة كعب بن عجرة. وأما ما بنى على ذلك العلماء من جعل فدية المحظور ارتكاب المحظور وكذلك أيضا ارتكاب قضيع الواجب، هذه فيها دم وهذه فيها فدية، ولا يرى هذا كله وإن كان رأيا مرجوحا. الراجح خلاف ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين في المسألة، الراجح هو قول الجمهور في هذا القول، لكن انظر إلى فقه الرجل، إذا سئل عمن ارتكب محظورا أو ترك واجبا إيش يقول؟ قال العلماء يوجبون عليه الفدية أو يوجبون عليه الدم، رغم أنه لا يرى هذا، وهو ما يقول افدي أو اذبح أو يعني أهرق دما لا أثر ابن عباس، لا ما يقول هذا، ويقول العلماء يرون عليك كذا. فهو من ناحية ما قال بالقول الذي يراه مرجوحا، وفي نفس الوقت حافظ على الاجتماع. أقول إن العمل الجماعي له صور، قد يكون في صورة إدارة مسجد مثلا، ويكون لهذه الإدارة صلاحية في أن تقول، لكن شريطة أن تكون إدارة يعني رشيدة، مش إدارة متسلطة، إدارة رشيدة تنظر إلى المصلحة، لا تنظر إلى يعني تنفيذ أمر المدير أو تنفيذ أمر الكبير، لأن هدفنا هو مصلحة الدين. المسجد لابد أن يكون له إدارة، هذه الإدارة تحدد أنشطته، تحدد برامجه، والإخوة القائمون بهذه الأنشطة يلتزمون بذلك. واحد يقول هذه دولة داخل دولة، أقول لا، هذا عمل جماعي جاءت الشريعة به. الدعوة أيضا تكون كذلك، عندما يكون كل واحد وحده يبقى العمل مبعثرا. نحن نعيب مثلا نقول لك يعني جماعة كذا حزبيون، ليش هؤلاء يعملون عمل جماعي؟ نعمة الحزبية، هذه عمل جماعي، نعمة الحزبية إذا كانت الحزبية كذلك. المعيب في الحزبية أن توالي وتعادي في غير الحق. هذه الحزبية المذمومة، ليس كل كلمة حزب مذمومة، الحزب فيه تفصيل، فيه مذموم وفيه ممدوح، فيه واجب وفيه مستحب وفيه حرام. أولئك حزب الله، في حزب الله وفي حزب الشيطان. حزب الله القوم اجتمعوا وتناصروا على نصر كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لا يلزم من ذلك أنهم معصومون، ولا يلزم من ذلك أنهم لا يخطئون، يخطئون ويصيبون، وقد يكون العمل سياسيا إذا دعت الظروف إلى ذلك. فإذا كان الحزب السياسي في مواجهة أحزاب علمانية وليبرالية ونصرانية ورافضية، فهذا حزب واجب. ليش؟ لأنه في مواجهة باطل. أما إذا كانت أحزاب في داخل أهل الحق وليست أحزاب تتكامل ولا تتآكل، وليست أحزابا تتآلف، إنما هي أحزاب تتنافس وتتهاوش وتتناثر وتتدابر، هذا هو المذموم. هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب مما لديهم فرحون. فلابد أن نضع الآيات في موضعها والنصوص في موضعها حتى لا نخلط الحق بالباطل. عندما نقول لا حزبية أصلا، هذا غير صحيح، ولكن تقول لا حزبية تخالف الشرع. أما الحزبية التي أمر بها الشرع واجبة أو مستحبة على حسب الحالة التي تمر بها الجماعة المسلمة، أظن أن الأمر في ذلك واضح ولا يحتاج إلى مزيد تفصيل. تفضل.
يسأل أخونا عن إمكانية أن يقوم الشيخ بعمل درسي يعني دائم ومستمر، ويسأل عن إقامتي في دمياط، هل هي مستمرة؟
إن شاء الله إذا يسر الله سبحانه وتعالى نفعل ما تيسر من الدروس، أما الدروس الدائمة هذه ما يعلم بها إلا الله عز وجل. الشيء الدائم هذا، هذا ما يعلم به إلا الله عز وجل. أما النية أن يكون كلما سنحت الفرصة أن يكون هناك بعض اللقاءات بإخواننا، ونحن نستفيد من جلوسنا مع إخواننا أكثر مما نفيدهم. بارك الله فيك.
هذان سؤالان يعني أدغمهما وألف بينهما. يسأل عن قول البعض بأن السلفيين لا يفهمون في السياسة وما إلى ذلك، ولماذا دخلتم وزاحمتم غيركم ممن له خبرة، وإذا كان هناك بعض الأحزاب الإسلامية فأي الأحزاب يرشحه الشيخ لنعمل معه؟
القول بأن السلفيين لا يعني لا يفهمون في السياسة بهذا الإطلاق قول غير صواب، وأنا أحب دائما أن يكون هناك تلطف في العبارة. عندما نقول غير صواب أحسن ما نقول هذا كذب وافتراء وزور وكذا وكذا وكذا، نقول هذا قول غير صواب. الشافعي رحمه الله لما سمع المزني سئل عن رجل فقال هذا كذاب، فقال الشافعي له اكسو ألفاظك، قل ليس بشيء. ليس بشيء. يعني ممكن واحد يقول لك قولا بدل ما تقول هذا كذب قل له هذا غير صحيح يا أخي، غير صحيح. يعني هي تؤدي المعنى لكن فيها نوع من التلطف وفيها نوع من إبقاء الود. أن عندما تقول للرجل في وجهه هذا كذب أنت كأنك تنشقه الخردل، مع بعد ذلك لا يعني يقابلك بأخرى. وليس كذلك يعني ينبغي أن يكون هناك تراحم بين طلبة العلم وتراحم بين الدعاة، لأن العلم والعقيدة العقيدة رحم بين أهلها، يجب أن يتراحم الناس لمعتقدهم. واخفض جناحك للمؤمنين، الإنسان يخفض جناحه لإخوانه ويكون لين المنكب مع إخوانه. فأقول القول بأن السلفيين ليس عندهم معرفة بالسياسة هذا الإطلاق والسلفيون جميعا ليسوا كذلك هذا غير صحيح. لأننا أولا نسأل من هو السلفي أولا، يمكن الذي بيتكلم بهذه الكلمة هو نفسه سلفي، يعني هو قد يرى نفسه خبيرا بالاقتصاد، خبيرا بالسياسة، خبيرا بالقانون الدولي، خبيرا بكذا، هو نفسه في نظرنا قد يكون سلفيا، لكن هو يقول أنا ما أنا بسلف، لكن هو في نظرنا يكون سلفيا. إيش هو السلفي أصلا؟ السلفي رجل يؤمن بكتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما كان كتاب الله في بعض المواضع والسنة في بعض المواضع حمالة لبعض الأوجه، فرأينا أن فهم السلف الذي زكاه الله وزكاه النبي عليه الصلاة والسلام خير الأفهام لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فاتبعنا فهم السلف وتركنا رأي الخلف إذا خلف رأي السلف لأدلة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. سبيل المؤمنين الصحابة ومن بعدهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. لسنا الآن في مقام إثبات لماذا اخترنا منهج السلف، أدلة كثيرة على هذا. فمنهج زكاه الله وزكاه النبي عليه الصلاة والسلام أولى من منهج غيرهم، لكن أيضا لابد أن نعرف ما هو منهج السلف. هل منهج السلف مجرد أن الإنسان يقف على كلمة لأحد العلماء يقول هذا منهج السلف؟ لا، منهج السلف القواعد المتفق عليها عند السلف، منهج السلف القواعد المجمع عليها عند السلف. أما السلف منهم المتشدد ومنهم المعتدل ومنهم المتوسط في علوم الجرح والتعديل. أنت عندما تقرأ في كتب الجرح والتعديل يقول لك مثلا فلان ابن فلان متعنت في الجرح، فلان ابن فلان متساهل في التوثيق، فلان ابن فلان معتدل، هي مدارس حتى في داخل العلم الواحد. إذن إيش هو منهج السلف؟ منهج السلف طريقة السلف وقواعد السلف والطريق العام الذي صار عليه السلف. أما أحدهم فأحدهم ليس معصومين، وأحدهم له أقوال يخالفه الآخر إلى غير ذلك. يعني انظر إلى واحد منهم يسأل عن رجل من أهل الحديث أو رجل يعني ممن يروي الحديث النبوي، يسأل عنه فيقول هو أكذب من روث حمار الدجال، أكذب من روث حمار الدجال، يعني هو بصيغة أفعل. شوف الروث قد هو الروث نجس، النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يستنجي بالروثة وحمار روثة الحمار، وحمار من حمار الدجال، هو أكذب من هذا كله. هذه كلمة يعني شديدة، هل نقول هذا منهج السلف؟ إذا تكلمنا في واحد نقول هذا. لماذا كانوا يقولون؟ البخاري لطيف العبارة في التجريح، كان يقول في الكذاب يعني والمتروك منكر الحديث فيه نظر، العبارة لطيفة مهما كان. على أي حال منهج السلف المقصود به هو المنهج العام والجادة الموطوءة عند السلف رحمة الله عليهم. على أي حال هذا الذي يقول السلفيون لا يفهمون في السياسة هو نفسه قد يكون مؤمنا بالكتاب وبالسنة وبمنهجية كبار أهل العلم. يقول أنت من جملة السلفيين الذين يفهمون في السياسة، وقولك هذا وجودك يخالف هذا القول. لو قال لا أنا من سلفي أو قائل هذه الكلمة غير سلفي، فنقول مجموع السلفيين فيهم ناس كثيرون يفهمون في الاقتصاد وخبراء في الاقتصاد وخبراء في السياسة إلى غير ذلك، وهؤلاء قابلناهم ورأيناهم بعيوننا. قد يقول قائل طيب حتى لو ما في لو ما عندهم طيب يا أخي خلي الصغير يتعلم، خلي ما يعرف يعرف، حتى اللي يعرف هذا هو ولد يعرف، ما ولد يعرف ولكن عرف بالتجربة وبالمداخلة. حرام على السلفين أن يتعلموا من الواقع، خلي السلفين يدخلوا يتعلموا لو فرضنا أن ما عندهم شيء. ليش أنتم ولدتم علماء بالسياسة والاقتصاد، تعلمتم، إذن خلينا نتعلم كما تعلم أنتم السنين دي كلها أيها الخبراء بالسياسة والاقتصاد. ماذا فعلتم الأمة؟ الاقتصاد أنتم خبراء فيه لكن جعلتوه على النظام الربوي فأنزفتم الميزانيات والخزائن فما بقي في البلاد شيء. أنت ذكي لكن ذكي علينا، ما أنت بذكي لنا. أنت خبير لكن خبير علينا، ما أنت خبير لصالحنا. فاعطينا هذا الثاني الذي هو مخلص لنا حتى لو ما هو بذكي مثلك، والله سبحانه وتعالى سيبارك فيه وينفع به ويجد من يعلمه، واتقوا الله ويعلمكم الله. أما أن يكون خبيرا وبصيرا ولكنه للغرب أو للشرق، كم من واحد خبير بالقوانين ويتلاعب بالألفاظ ويضع الدساتير التي تجعل البلاد مرتهنة تحت يد الأجنبي. شو استفدنا من ذكائه؟ ما استفدنا من ذكاء شيء، على أننا نقول ولله الحمد في السلفيين بفضل الله سبحانه وتعالى من هو كذلك إن شاء الله تعالى. هذا الجزء الأول من السؤال، أنت أضغمت ما شاء الله عدة أسئلة في السؤالين. الذي يقول السلفيين لا يعرفون، إيش اللي بعده؟
الأحزاب التي أقرب إلى السنة.
الأحزاب التي أقرب إلى السنة إيش فيها؟ أيهما أولى؟ أنا عن نفسي أنتخب حزب النور. لماذا؟ قد يقول قائل ليش؟ لأن حزب النور في نظري هو أقرب الأحزاب الموجودة لمنهجي الذي أنا أعتقد أنه الحق، وكنت أتمنى ولا زلت أن يجتمع حزب النور وحزب الحرية والعدالة في اتجاه واحد وأن ينسقوا بينهم في الدوائر وأن يكونوا يدا واحدة، لكن وقد خرج الأمر من اليد وأصبح الخيار إما هذا وهذا، فأنا أختار من كان أقرب إلى الدعوة السلفية. ونحن نقول ديمقراطية واحترام الرأي الآخر، يعني ما فيش فيها زعل هذه أو فيها زعل. أنا أتمنى أن نجتمع، ويحزنني الاختلاف، وتمنيت في مصر بالذات أن تكون تجربة رائدة ربما تطبق في بقية البلاد، لكن يعني ما أدركت الأمر إلا في نهايته. وأنا راجل إن شاء الله عز وجل أن تأتي الأيام الأخرى بما هو أحسن في الائتلاف والتنسيق إن شاء الله عز وجل، لكن حتى يتم ذلك فلا نعيب على إخواننا الذين يقتنعون بمنهج الإخوان وأنه أقرب الحق أن ينتخبوا، كما ذلك نطالبهم ألا يعيب علينا أن ننتخب أيضا ما هو ما نعتقد أنه أقرب إلى الحق إن شاء الله تعالى. تفضل.
يسأل عن حكم تهنئة النصارى بأعيادهم، لا سيما هذه الأيام، يعني قد خرج من يفتي بجواز ذلك وبعض الناس يهنئونهم علانية هكذا، يعني نريد أن نعرف.
أنا أحب أنتم يا أخوان دائما ما شاء الله أنتم عايشين في بلاد فيها المسلمون وفيها النصارى، ودائما هذه القضايا تثار في كل سنة وفي كل رأس السنة وفي كذا وفي كذا إلى غير ذلك، غالبا تثيرونها ثم تختلفون بسببها. نحن أمرنا أن نحسن عشرة النصارى وأن نتعاون أن نتعامل معهم بإحسان، هكذا أمرنا ديننا، إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم، إلا من كان يكيد للبلد، إلا من كان يريد يعني إيقاع البلد في فخاخ الارتهان تحت يد الأجانب أو الاستقواء بالأجنبي أو غير ذلك، هذه مسائل أخرى. الأصل أننا أمرنا بأن نحسن عشرة أهل الكتاب، وعلى ذلك أنت عندما تدعو له بارك الله فيك بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يصلحه وتعني هذا المعنى، أرجو أن لا يكون في ذلك حرج. أما أنك تشغلون أنفسكم إيش رأيك بالتهنئة، إيش رأيك بكذا، نختلف لا نختلف، نحن نعرف أصلا أن أعيادهم أعياد باطلة وأعياد فيها عبادة غير الله وأعياد وثنية، وهذا شيء لا يهنأ به، لكن حسن العشرة مطلوب، حسن العشرة مطلوب سواء في أيام أعياد أو في غير أعياد. ولا نجعل هذه القضية يختلف إخواننا فيما بينهم البين بسببها، ويكررون هذا الداء، يطفح هذا الداء دائما على الجلد كل سنة، يأخذ له أيام ثم نتفرق ونمشي، وتأتي قضية أخرى تفرق بنا الصف الآخر. نحن أمرنا بحسن عشرتهم ما لم يكونوا ظالمين للإسلام والمسلمين، متآمرين عليه. فإذا لم يكن ذلك كذلك فالأصل حسن العشرة، وقولوا للناس حسنا، ولا جدل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وما أحب أن يشتغل الإخوة بهذا الشيء كثير، لا سيما وهذه الأعياد، أعياد في الحقيقة لا يهنأ بها أصلا، لأن أعياد يحدث فيها من عباد غير الله ومن تعظيم الأمر على خلاف مراد الله عز وجل. ولكن حسن العشرة والدعاء لهم بالخير والصلاح والعافية والسداد والسلامة، ونعني بذلك عافيتهم من أي شيء يخالف رضا الله سبحانه وتعالى، لا بأس بذلك. تفضل.
أخونا يسأل عن الفرق بين المبدأ الميكافيلي الذي فيه الغاية تبرر الوسيلة، وبين قاعدة ارتكاب أخف الضررين.
هذا فرق كبير، كالفرق بين الحق والباطل. قاعدة تبرر الوسيلة أو الغاية تبرر الوسيلة، هذا مذهب معناه إذا أراد شيئا سواء كانت هذه الغاية محمودة أو مذمومة، سواء كانت هذه الغاية ترضي الله أو لا ترضي الله، فكل الوسائل مباحة لذلك. يعني يريدون أن يحتلوا دولة من الدول الإسلامية، كل الوسائل مباحة لذلك، قتل الأطفال، قتل النساء، أسلحة الدمار الشامل إلى غير ذلك، الغاية تبرر الوسيلة دون نظر في الغاية أهي شرعية أو غير شرعية، أهي مقبولة أو مرفوضة فقط. أما القاعدة الشرعية التي يكون فيها عند تزاحم المصالح والمفاسد فيرتكب أدنى المفسدتين لدفع أعظمهما، وتفوت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، هذه قاعدة موافقة لمقاصد الشريعة التي جاءت بتكميل المصالح أو تحصيلها وبتعطيل المفاسد أو تقليلها. والعقل السديد يقضي بهذا. أنت الآن إذا جاءك ثعبان، هجم عليك ثعبان وهجم عليك فأر، فأي العدوين ستدافع وتهاجم؟ ها، تروح تنتبه للفأر وتترك الثعبان يلدغك، أو ستنتبه للثعبان حتى لو عضك الفأر؟ إيش تفعلون؟ الإنسان ينظر العدو الأكبر. إن اللبيب إذا بدا في جسمه دواء، يعني داءان مختلفان داوى الأخطر. واحد عنده جذام وعنده زكام، يداوي إيش الأول؟ يروح الجذام ولا للزكام؟ طيب أنا الآن أصبحنا مضطرين لمفسدتين، لا نستطيع أن نستريح منهما أو أن نعافى منهما بالكلية، لا بد أن نقع في إحداهما. أنت الآن إذا هددت إما أن تقتل وإما أن تقطع يدك، هددت من قادر على تنفيذ ما هددك به، إيش تختار؟ تقول قطع اليد أهون، أهون من قطع الرأس. هكذا العقل يقضي. فنحن عندما نقول ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة العظمى، فرق بينه وبين الغاية تبرر الوسيلة، لأننا في ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة العظمى نحن نراعي المصلحة الشرعية التي ترضي الله عز وجل والتي أمرنا الله بها. أما الغاية تبرر الوسيلة، أنا أريد شيئا فلا بد أن أحققه، فكل ما يوصلني إلى مرادي حلال، سواء كنت الذي أريده يرضي الله أو لا يرضي الله. تفضل.
أخونا يسأل عن طريقة من يسمونهم بالمداخلة في نقد المشايخ وما إلى ذلك، يعني ماذا ترى وماذا تقول؟
ما أحب أن يسمى أحدا كما قلت في بداية حديثي. وأما الفكر القائم على تصنيف الناس وتبديعهم وتضليلهم لأدنى مخالفة، وأنا أكثر ممن كوي بهذا الفكر، وأكثر ممن تعرض لسهام أصحاب هذا الفكر، فهذا فكر مدمر وفكر باطل وفكر يفسد ولا يصلح ويهدم ولا يبني. وقد رددت على هذا الفكر في كتاب الدفاع عن أهل الاتباع في مجلدين وفي أكثر من 150 شريطا، لأن هذا فكر مفسد، ومن ولج فيه فقد دخل في دائرة مظلمة لا يبقي فيها ولا يظهر إلا أن يعافيه الله عز وجل. وللأسف أن كثيرا ممن ينكر هذا الفكر هو يقع فيه. كم من واحد قابلته وهو ضد أصحاب هذا الفكر، وعند التطبيق العملي تراه يمارس هذا الفكر كما يمارسه أولئك سواء بسواء، فتراه يوالي ويعادي على المسائل الاجتهادية، وتراه يبغض من خالفه ويشنع عليه، ومع ذلك ويعيب هذا الفكر. نحن لا يهمنا أن نعيب أشخاصا، نحن نعيب أفكارا. هذا فكر مرفوض مردود، وفكر يجب أن نتصدى له ممن كان من محب أو مبغض، لأن هذا شر قسم المراكز الإسلامية وفلقها. الجاليات الإسلامية في دول أوروبا قد انقسمت، ومشغولون إيش تقول في فلان إيش تقول في فلان، فإذا قلت فلان فيه كذا كذا صنفوك على ضوء ذلك. في لندن، ذهبت لندن أنا ورأيت أحوال الجالية الإسلامية هناك، وتعجبت أن هناك من شغل الناس إيش تقول في عبد الرحمن عبد الخالق، إيش تقول في محمد سرور، إيش تقول في فلان، إيش تقول في فلان. سبحان الله، شغلت الأمة بهذا الشيء؟ هؤلاء الناس يخشى على أولادهم أن يذهبوا للكنيسة، يخشى على بناتهم من أن يضيعوا ويندثرن. تكلمهم بأن يحافظوا على دينهم وأن يتمسكوا بتاريخهم وأن يتمسكوا بأصالتهم الإسلامية، أم تشغلهم بهذه الأسماء إيش تقول فلان إيش تقول فلان؟ ثم وصل ببعضهم لما خالفه بعض الناس في هذا، كان يذهب إلى الحكومة البريطانية ويكتب تقارير أن هؤلاء من أصحاب القاعدة. انظر، يستنصر بالنصارى على هؤلاء الأبرار نظرا لأنهم خالفوه وليسوا هم من أصحاب القاعدة. هذا فكر مدمر، وفكر يعني يجب علينا جميعا أن نحذره وأن نحذر منه وأن نحذر منه، لكن أيضا يجب علينا ألا نمارسه ونحن لا نشعر، فنكون وجهين لعملة واحدة. نعم، تفضل.
يسأل أخونا هل لكم ظهور قريب على الفضائيات؟
لعله يكون إن شاء الله، وفي مواعيد في الأسبوع القادم إن شاء الله، لعلها إن تيسر لي يعني أوفي بها إن شاء الله.
بعض إخواننا يودون لو أن الشيخ يعني يوافق على أن يذهب إلى مساجدهم فيلقي عليهم الدروس ويعلمهم.
إن شاء الله إن يسر الله ذلك. عفوا.
يقول: ماذا نفعل شيخنا الحبيب حينما يتحالف بعض أصحاب التوجه الإسلامي مع الليبراليين والعلمانيين وما إلى ذلك ضد أصحاب المنهج السلفي؟
ولا يجوز أن تتحالف مع علماني على سلفي أو على إخواني، لا يجوز أن تتحالف معه عليه. لكن أصل التحالف مع علماني أو ليبرالي لمصلحة عامة، أصل التحالف هذا جائز، وقد ذكرنا قبل قليل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حلف مع أهل الجاهلية في نصرة المظلوم. لكن أن تتحالف معه على أخيك هذا هو الممنوع والمذموم. لكن مع ذلك أيضا حتى نكون منصفين، ربما لما تسمع من الوجه الآخر يقول لك أنا ما تحالفت عليه ولكن أنا معي قائمة ومعي أشياء فأنا أسير أنصر من كان في قائمتي. ولو دخلنا في التفاصيل الشخصية نغوص في بحر لا ساحل له، ولكن بحسبنا أن نضع القواعد العامة. التحالف مع علماني على سلفي أو على إخواني أو على رجل صالح آخر لا يجوز. أما التحالف مع علماني لإقامة حق وإزهاق باطل فإن هذا جائز. وعندما نقول إسلامي وعلماني قد قلت أكثر من مرة لا نعني إسلامي وكافر، فإن من العلمانيين من هو مسلم والليبرالي من هو مسلم، ونحن لا نكفر مسلما بعينه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا إذا أتى كفرا بواحا واستوفى شروط التكفير وانتفت عنه موانع التكفير. لكن نحن نقول إسلامي ليبرالي علماني باعتبار التسمية التي يسمون بها أنفسهم. فتجد الرجل الليبرالي مثلا في الفضائيات يعني محلل ليبرالي أو أديب ليبرالي أو كاتب ليبرالي أو غير ذلك، ويسمي نفسه هكذا. فنحن نسميه باسم الذي سمى به نفسه. أما إسلام أو كفر هذا بحث آخر لا يجوز لكم أن تفهموا من إسلامي وكذا أي إسلامي وكافر، لا. نعم.
يقول أخونا
كذلك أيضا لا يجوز لكم أن تفهموا من سلفي وإخواني أن كل إخوانين ليس منهم سلفي، من الإخوانين من هو سلفي، وأظن هذه يعني مش عجباكم أو إيش شكلها كده، يعني شكلها مش عاوزة تدخل يعني. لا لا
أيضاً.
ونحن أيضا إخوان مسلمون في أشياء كثيرة، يعني لابد أن نتكلم فقط على أسماء موجودة. نحن نعيب على الإخوان أشياء معينة وهم يعيبون علينا أشياء معينة، ليس معنى ذلك نحن لأن هذه الأسماء مع كثرة تكرارها على الأذان دون هذه التنبيهات يوما من الأيام تكون قضية ولاء وبراء. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه قال والكلمة في أول أمرها تكون كلمة سهلة وفي آخر أمرها تكون ملة ونحلة. في البداية تكون كلمة سهلة سلفي إخواني، وبعدين بعد ذلك يعني مش ممكن يكون الإخوان سلفي، مش ممكن، هذا سلف وهذا إخواني، كيف يكون سلف وإخواني سوا؟ هذا سلف وهذا إخواني. لا، لابد أن نوضح هذا التوضيح حتى لا يأتي بعد ذلك من يفهم خطأ ويجعلها ملة ونحلة. بارك الله فيكم. أظن نحن ننصف في هذه المسائل، أظن هذا إنصاف، لكن ما أدري إيش يقول بعض الإخوان فينا. لكن نحن نقول دائما نعامل الآخرين يعني بمعاملة ترضي الله، ولا ننتظر منهم هذا حتى ينعملون بغير ذلك. ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولن تستطيع، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولن تستطيع أن تدفع بغي باغ بمثل أن تطيع الله في من عصاه فيك، أن تطيع الله في من عصاه فيك. نعم.
يقول هل تجوز الولاية العامة لغير المسلمين؟ الولاية على المسلمين يعني.
الولاية العامة لغير المسلمين لا تجوز. لكن قد يقول قائل كيف لو طيب أنتم أيها الإسلاميون الآن رضيتم بالديمقراطية والديمقراطية قد جبنا النصراني مثلا، ولا احنا رضينا بالديمقراطية، فرضت علينا الديمقراطية، فرض علينا حكم الأغلبية، ولا احنا نريد حكم الله بس، نحن نريد حكم الله ما نريد حكم الأغلبية. لكن قالوا اسمعوا تريدون حكم الله، المجتمع فيه ناس ما يريدون حكم الله، تتقاتلوا معهم؟ قالوا لا خلاص اتركوا القتال، أنت شوي وهذا شوي وهذا شوي وننظر إلى الأغلبية. فقال الإسلاميون الأغلبية والله الحمد في الشعب تحب الإسلام وتريد الإسلام، قبلنا الأغلبية، قبلناها. لماذا؟ لأننا نعلم أن الأغلبية تحب الإسلام وسترضى بالإسلام. لكن من الممكن أن الإنسان يجيب جوابا، يعني مثلا يجيك مثلا أمام فضائيات مثلا ويقول لك تعال، أنت كما تعرفون يعني كيف الأسئلة التي مقصود منها أن تجيب جوابا عشان يشنوا عليك. أنت لو شعب اختار نصراني اشترى، تقول والله طالما أن احنا رضينا بالديمقراطية والشعب المسلم هذا كله رضي بأن يرشح النصراني، اختاره النفس. ايش انا اقول؟ انا رضيت بأن الأقلية يسكت اذا جاء حكم الأغلبية اسكت، لكن لن يرضى المسلمون أن يرشحوا نصرانيا ويتركوا رجلا مسلما حتى وإن لم يكن من السلفيين وإن لم يكن من الإخوان، إلا أن يكون المسلم هذا يعني عنده شيء آخر، هذا أمر آخر. وإلا المسلم لن يرضى أن يختار بغير المسلم، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال ربي، قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. لكن إذا الديمقراطية جابت نصران تجيب نصران يحكم البلاد، يحكم البلاد، إيش نفعل؟ نروح نقاتل وندخل البلاد في حرب أهلية؟ لكن ناسنا راضين بهذا الشيء وفرض علينا. ففي هذه الحالة ولا يلزم الأقلية أن تتنازل عن قناعتها إذا جاءت الأغلبية برأي آخر. هل الأغلبية لو اختارت الإسلام هل يلزم الاشتراك أن نترك الاشتراكية؟ لا، يخضع لقول المسلمين وإن بقي اشتراكية، يخضع لقول المسلمين وإن بقي ليبرالية، كذلك نحن سنخضع وإن بقينا على إسلامنا، ما يلزمنا بعد ذلك أننا نتنازل عن إسلامنا. نعم.
يسأل أخونا عن جواز التعاون مع من يسمونهم بفضول الحزب الوطني، وهل يجوز للسلفي أن يدخل في قائمة الإخوان في الانتخابات المحليات؟
مسألة فضول الحزب الوطني أو غيره، نحن لا نحب الأحكام العامة من كان في الحزب الوطني، من هو رجل صالح ورجل تقي ورجل شريف ورجل يحب مصلحة البلاد، فمن كان منهم كذلك فنعم، ومن كان منهم غير ذلك فلا، ومن كان أيضا من الإسلاميين أو غير الإسلاميين كذلك فنعم، ومن كان غير ذلك فلا. نحن لا نوالي ونعادي تحت شعارات عامة، ولكن نوالي ونعادي على حقائق ومسميات، لا على أسماء وشعارات وألقاب. هذا بالنسبة للأمر الأول. أما أن يكون الإنسان في قائمة الإخوان في المجالس المحلية أو غير ذلك، إذا كان الإخوان هم الذين سينزلون في قائمة قوائم المحليات والسلفيون ما بينزلون، أنا سأنتخب الإخوان، سأنتخب الإخوان أحسن من غيره وأقرب إليه من غيره، لا بأس، كل ما كان أقرب للخير فهو أولى، كل ما كان أقرب إلى الخير فهو أولى. طبعا هذا مع مراعاة الكفاءة، هذا مع مراعاة الكفاءة. نعم.
يسأل عن الأحاديث الواردة في طاعة ولي الأمر، هل تنطبق على الرئيس السابق كما يزعم بعض إخواننا الذين يعني؟
أنت أجبت بقولك كما يزعم، أنت أجبت الآن بأنه كما يزعم. أنا أقول من ولي الأمر، هذه مسألة علمية قد يخالفني فيها بعض الجالسين، من تولى أمرنا وكانت له الغلبة والشوكة وخضع الناس له فنسمع ونطيع له في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
طبعا يا إخواني هناك بعض الأسئلة مكررة فنستغني بأحدها عن بقية الأسئلة. يقول في أحد أسئلة الإخوة الكينيين عن الخلافة أو عن موضوعها رددت عليه جواب مفصلا، نريد طرحا عن الخلافة وعلاقتها بالأحزاب والسياسة.
الإخوة الكينيين هذا في اليمن أو إيش؟
لا أدري،
لأن في أشرطة لي أنا في الإجابة على أسئلة الإخوة في كينيا. هذا كانت أسئلة جاءتني في اليمن وأجبت عنها، لكن ما أدري هل المقصود ما في هذه الأشرطة أم لا، فإن كان المقصود ما في هذه الأشرطة فأنا قد نسيت ما فيها، هذه لها عدة سنوات، وكما قال يعني أشعب هو أشعب الذي قال هذا أو ماذا؟ حدثني سالم ابن عبد الله ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خصلتان لا تجتمع في مؤمن، نسي سالم واحدة وأنا نسيت الأخرى، فأنا ناس ما في تماما ما في هذه الأشرطة، ما هو مش ذاكر بعضها ونسيت بعضها. فعلى أي حال لعل إن شاء الله يجاب على سؤال آخر أكون أكثر تذكرا له.
على كل حال هو يسأل عن الخلافة الإسلامية وعلاقتها بمسألة الأحزاب والاشتغال بالسياسة.
الخلافة الإسلامية الرشيدة هذا نظام إسلامي يأتي بمنهج النبوة الذي يقول فيه الإمام مالك بن أنس لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. أما العمل السياسي اليوم المقصود الأكبر منه تخفيف الشر وتقليل الشر بقدر الإمكان، فكل ما كان فيه تقليل للشر فهذا موافق لشرع الله. نحن لا نفرط في الأماني ولا نفرط في الأحلام ونقول من خلال قبة البرلمان أو من خلال مجالس البرلمانات نحن سنستطيع أن نغير كل شيء، ولا ينتظر الناس من الإسلاميين فضلا عن السلفيين أنهم يفعلون هذا، لأن هذا فوق طاقتهم، ولكن بحسبهم أن يغيروا كثيرا من صور الشر التي كانت تمرر ولا حاجة لها، بحسبهم أن يراقبوا ويحاسبوا كثيرا من المفسدين الذين يتلاعبون بثروات البلاد، بحسبهم أن يفتحوا المجال للدعوة الصحيحة والتربية الصحيحة على العقيدة الصحيحة، بحسبهم أن يقللوا بعض المنكرات، بحسبهم أن يعني ييسروا للناس عيشا هنيئا يجعلهم بعد ذلك هم أنفسهم يتركون أشياء من المعاصي، بحسبهم أن يوفروا للمجتمع فرصا تجعل الناس يكونون أقرب إلى الخير، لأن الفقر يكاد يكون كفرا. يعني عندما ندخل في يعني الزقاق والشوارع الضيقة وعندما نرى الأحياء الشعبية التي يسكنها الفقراء نسمع سب الدين ونسمع الكلمات النابية الشديدة، بخلاف المجتمعات والأحياء الراقية تسمع فيها الهدوء إلى غير ذلك. الفقر ربما يكون سبب من أسباب الفسوق والمعاصي والكفر، الفقر ربما يكون سبب للفاحشة، الفقر ربما يكون سبب لهتك المحرمات وانتهاك المحرمات وهتك الأعراض. فعندما يقوم هؤلاء النواب الحريصون على مصلحة الناس الذين كانوا يعيشون هموم الناس من قبل، كانوا من قبل يسعون في كسوة العاري وفي كفالة اليتيم وفي إدخال السرع على الأسرة الفقيرة في يوم العيد حيث لا يدخل عليهم أحد، كانوا يسعون إلى تعليم أبناء المسلمين، كانوا يسعون إلى تخفيف معاناة المعيشة على الناس. هذه الأشياء لا شك أنهم إذا كانوا يفعلون هذا وهم ليس في أيديهم شيء، فكيف إذا كان يمكن أن يكون في أيديهم شيء؟ لابد أن يفعلوا أكثر وأكثر بإذن الله عز وجل. هذا الذي نريده، إلا أن يحاط بهم ويمكر بهم وتنصب لهم الفخاخ من أجل ألا يوفقوا في مشروعهم، ثم يقال للناس ها هم الإسلاميون قد أخذوا بتلابيبها وأمسكوا بها، ماذا حققوا؟ ماذا حققوا؟ هكذا ممكن أن يراد الإسلاميين هذا الفخ، لكن يستعينون بالله والله سبحانه وتعالى مؤيد لهم وناصر لهم.
هناك من ينكر على إخواننا مشاركتهم في العملية السياسية ويقول لا يمكن تطبيق الشريعة من هذا الطريق، ربما يعني كانت هذه الإجابة كافية؟
إذا كان لا يمكن تطبيق الشريعة بالكامل فنسأل هل يمكن تخفيف بعض الشر أو لا يمكن؟ فإن قال يمكن قلنا خلص الحمد لله نحن مع هذا التخفيف، فإن قال لا يمكن نقول له إيش رأيك في تركيا؟ تركيا أيام مصطفى كمال أتاتورك وتركيا أيام أردوغان هما سواء؟ أسألكم سواء؟ الفارق هذا جاء من وين؟ من وجود ناس مخلصين لتركيا استطاعوا أن يغيروا بعض الأشياء، وإن لم يغيروا كل شيء لكن غيروا بعض الأشياء. قد يقول قائل إنما غيروا في الاقتصاد، نقول حتى لو ما غيروا إلا في الاقتصاد، أليس الاقتصاد من الدين؟ أليس توفير العيش الهنيء للناس هذا مما يرضي الله عز وجل؟ مع أننا نقول إنهم غيروا في الاقتصاد وفي السياسة وغيروا في نشر الكثير من العلوم الشرعية، وإن كان على قد فهمهم هم. لا يمكن أن الإنسان الذي هو في موضع القرار أن يكون وجوده وعدمه سواء، لا بد أن يغير بعض الشيء إن شاء الله. صحيح لا يطبق كل شيء، حتى يا أخوان لو سيطبق فالمسألة تدريجيا، حتى الشريعة ما جاءت دفعة واحدة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. القرآن نزل مفرقا على حسب قدرات الناس وعلى حسب استطاعتهم. الخمر ما جاء تحرمها يوما واحدا، الجهاد ما جاء الأمر به مرة واحدة، الصيام ما أمر به إلا في سنة 2 من الهجرة، يعني بعد 15 سنة من البعثة. لا تنتظروا أن الإسلاميين مسكوا نمسك لهم قائمة، يلا تعال ايش عملت في كذا، ايش عملت في كذا، ايش عملت في كذا، والله فاشل بعد ذلك ما عاد ننتخبك، هذا غير صحيح. لن يتأتى هذا. لو أن عمر بن الخطاب أمسك اليوم في هذا المجتمع لتدرج بهذا المجتمع شيئا فشيئا حتى يوصله إلى النجاة والسلامة. لماذا؟ لأن عمر يتبع منهج النبوة، ومنهج النبوة هو التدرج. نحن تعرفون إيش الفرق؟ الفرق البلد هي فيها خير لكن تحتاج إلى رجال مخلصين للبلد وأبناء البلد فقط. لو وجد رجال مخلصون للبلد وأبناء البلد استطاعوا أن يحسنوا إليها وأن يغيروا كثيرا من المعاناة التي تعاني منها هذه البلد المعطاء الصبورة يعني التي تحملت الكثير والكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بتفريج أزمتها وأزمة كل بلاد المسلمين.
آمين.
تفضل.
أخونا يسأل عن
هذا، يمكن زعلوا أصحاب مجمع الإيمان، هذا ردها لهم ثاني. تفضل.
يسأل عن قضية الخروج عن الحاكم، يقول إذا عاهد شعبه على نظام معين ارتضاه ثم ينقض ذلك العهد، هل يكون هذا مبررا للخروج عليه؟
الخروج على الحاكم قال العلماء فيه الآتي: إذا كان الخروج عليه يترتب عليه مفسدة أكبر من ظلمه فلا نخرج، وإذا كان يترتب عليه مفسدة أقل من ظلمه فلنخلعه. هذا موجود من كلام أهل العلم، وهذا الذي أدين الله به. إذا كان الخروج عليه سيترتب عليه مفسدة أكبر من ظلمه فهنا يكون الصبر حتى يأتي بر ويصطرح من فاجر، مع النصح بقدر الإمكان ومواصلة النصح. فإذا كان الخروج عليه سيترتب عليه مفسدة لكنها مفسدة قليلة وهي أقل بكثير من ظلمه، فيجب في هذه الحالة خلعه أخذا بأحاديث الأمر معروف والنهي عن المنكر، وهذا الذي طبقه العلماء ومارسوه في عدة مواضع يأتي سؤال: من الذي يقدر المصلحة والمفسدة؟ الذي يقدر المصلحة والمفسدة أهل العلم وأهل الحل والعقد. نعم. عشاء، وعند هذا نقف إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونعتذر للإخوة الآخرين الذين لم يتكلموا.